اسم ومسمى
أضحت مفتاح سعادتنا
للمرضى في الرحمة أمل يهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنسعد مرة أخرى بلقاء الأخوات والإخوة مشاهدي قناة الرحمة. والحقيقة النهاردة برضو تكملة للحلقات السابقة في الحديث عن الإنجاب وتأخر الإنجاب، الأسباب والعلاج. الحقيقة كانت الحلقات السابقة يعني تطرقت بشكل كبير للطرق المساعدة في الإنجاب أو مسمى بالإخصاب المساعد. الحقيقة النهاردة أنا عايز بس أوضح بعض النقاط اللي هي الأساسية والمبدئية في الأسباب اللي بتؤدي إلى تأخر الحمل عند الرجل والمرأة. والنهاردة الحقيقة برضو يعني هيكون تركيزي أكتر على الأسباب الخاصة بالرجل. احنا طبعا اتكلمنا كثيرا يعني في الأسباب الخاصة بالمرأة، لكن الحقيقة الرجل دايما بياخد جانب قليل في الحديث وجانب قليل في الإيضاح، لكن هحاول النهاردة ان انا يعني القي الضوء على بعض الاسباب اللي بتكون اساسية في تأخر الانجاب عند الرجل. لو يعني تحدثنا بشكل مبسط عن الجهاز المسؤول عن تكوين الحيوانات المنوية عند الرجل، فهذا الجهاز ببساطة او هذا السيستم نفسه النظام بيبدأ من المخ، بداية من الغدة ما يسمى الغدة تحت السريرية. ثم هذه الغدة تحت السريرية بتنتقل تأثيرها الى الغدة النخامية، ثم الغدة النخامية ينتقل تأثيرها الى الخصية. هذا السيستم او هذا النظام طبعا دقيق جدا ويمكن يكون معقد جدا حكمة ربنا في خلقه. أي خلل في هذا النظام بيؤدي إلى تأخر الإنجاب أو تعثر حدوث تكوين حيوانات منوية أو أسباب تانية هنحاول إيضاحها في الحديث. يعني لو بدأنا بما يسمى بالغدة تحت السريرية اللي هي الهايبوثالامس، وده تعتبر بداية هذا النظام في تكوين الحيوانات المنوية وبداية يمكن النظام في أشياء كثيرة جدا في جسم الإنسان. هذه الغدة مسؤولة عن إفراز ما يسمى بالهرمونات المحفزة. الهرمونات المحفزة هذه بتؤدي بدورها أنها تحفز الغدة النخامية لإفراز الهرمونات الخاصة بجميع الغدد في الجسم. نحن هنا بصدد ان احنا بنتحدث عن الخصية وتكوين الحيوانات المنوية، والخصية تعتبر غدة من الغدد الموجودة داخل الجسم بيتحكم فيها الغدة النخامية من خلال ما يسمى بالهرمونات المحفزة اللي بتأتي اليها من الغدة تحت السريرية. الغدة النخامية بدورها بتقوم بافراز الهرمونات المحفزة للخصية، وبالتالي هذه الهرمونات بتؤدي لتحفيز الخصية الى الحاجتين الاساسيين او الوظيفتين الخاصتين بالخصية اللي هم افراز الهرمونات الخاصة بالرجل ثم تكوين الحيوانات المنوية. وبهذا تكون اكتملت المنظومة الخاصة بتكوين الحيوان المنوي. زي ما قلنا اي اصابة او اي خلل بيحدث عند اي مستوى من هذه المستويات بيؤدي الى حدوث تأخر في تكوين الحيوانات المنوية، في عدم تكوينها على الاطلاق، في ضعف هذه الحيوانات المنوية، في تشوهات لهذه الحيوانات المنوية، في ضعف الحركة، في اشياء كثيرة جدا سوف يتم ايضاحها برضو لاحقا في الكلام. الغدة تحت السريرية ماذا يصيبها؟ هذه الغدة ممكن انها تصاب بداية من ان يكون ولد هذا الطفل وبه عيب خلقي في هذا الغدة النخامية، ان هي ما بتقدرش او لا تستطيع افراز الهرمونات المحفزة. وده طبعا بيبقى شيء حاجة ارادة من عند ربنا ان الافراز هذا ضعيف او غير موجود على الاطلاق، ودي بتبقى حاجات اشياء في بعض الاحيان قد يكون لها علاج، ويبقى احيان كثيرة الحياة ما بيستطعش ان يتم لها علاج، لانه بتكون الخلايا اللي بتفرز هذه الهرمونات تقريبا يا اما غير موجودة، يا اما في حالة ضمور، يا اما في حالة يعني اختلال شديد في الوظيفة، وبالتالي افرازها للهرمونات المحفزة بيكون غير موجود. الحاجة التانية اللي ممكن تصيب هذه الغدة انه ممكن لا قدر الله في الحوادث، خبطات الرأس الشديدة والحوادث والكلام ده، ممكن هذه الغدة تصاب بنزيف، تصاب بضمور، تصاب بأيا كان الإصابة اللي بتنعكس على وظيفتها، وبالتالي افراز الهرمونات المحفزة من هذه الغدة بيكون ضعيف او بيتوقف او بيختل، وبالتالي ينعكس على بقية النظام او السيستم اللي احنا بنتكلم عليه. بنتكلم طبعا ببساطة يعني محاولة توضيح يعني الأمور علشان أوصل للحاجات أو النقط المهمة اللي أنا عايز أوضحها الخاصة بالرجل. بننتقل إلى الغدة النخامية، والغدة النخامية بتفرز الهرمونات المحفزة للغدد الأصلية في الجسم بما فيها الخصية، بتفرز الهرمونات الخاصة بتكوين الحيوانات المنوية. بنرجع ونعود إن فيه خلل ممكن يحدث في هذه الغدة النخامية، وبالتالي ينعكس على الهرمونات اللي بتفرز علشان تكون الحيوانات المنوية. ممكن هذا الخلل يكون خلل نتيجة أيضا عيب خلقي في هذه الغدة النخامية، أو نتيجة التهابات، أو نتيجة حدوث يعني خبطات زي كسر في قاع الجمجمة، زي حوادث، زي أن كان، ممكن التهابات، كل هذه بتؤثر على وظيفة الغدة النخامية، وبالتالي بينعكس على تكوين هذه الهرمونات. يعني أنا الحقيقة مع اتصال، فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخت نسرين.
وعليكم السلام، لو سمحت يا دكتور.
أيوة تفضلي.
أنا يعني بقالي 14 سنة دلوقتي متجوز.
أيوة.
ومعايا بنت عمرها 13 سنة.
أيوة.
وحصل لي اجهاض حوالي 3-4 مرات، بس ما فيش سبب. عملت التحاليل وعملت اشعاعات وعملت منظار، عملت حاجات كتير وما فيش سبب للانجاب يعني.
ايوه.
او للاجهاض، مش عارفه ايه هو السبب.
تمام.
فاني عايزه بس اعرف يا دكتور اعمل ايه ولا اتجه ازاي.
طب حضرتك الاجهاضات كانت شهورها بتبقى تتراوح بين كام وكام يا اختي؟
لا، الاجهاض الاولاني 6 شهور، الاجهاض الثاني يعني 40، اخر اجهاض من سنتين شهرين.
تمام، انا هوضح لحضرتك الـ 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 الاجابه. حاضر. أو بالنسبة لحالة الأخت نسرين، هو السيدة حملت مرة وأنجبت طبيعي، بعدها بدأ تدخل فيما يسمى بالإجهاضات، وأتخيل الحقيقة أنه في بين هذه الإجهاضات في فترات من تأخر حدوث الحمل، لأنه 14 أو 13 سنة ده فترة كبيرة على أن يحدث فيها مجرد 3 إجهاضات أو 3 مرات حمل وينتهوا بإجهاض. فطبيعي ان هذه السيدة ما تاخدش وسائل تنظيم اسرة ولا غيره، وبالتالي هنا بنلحظ انه فيه تأخر في حدوث الحمل. عملت منظار وعملت اشعاعات ولقت ان الامور كلها طبيعية، لكن الاجهاض طبعا لازم برضو يكون في تفرقة بين الاجهاض اللي بيحدث في الشهر السادس والاجهاضات اللي بتحدث في 40 يوم او شهرين او 3 شهور. ده له اسباب وده له اسباب. أسباب الإجهاضات في الشهور الأولى ده طبعا لها أسباب كثيرة جدا ولها تحليل، هذه التحليل بتبين سبب الإجهاضات، ولكن إذا لم نجد سبب فإحنا بنضع سبب رئيسي لحدوث هذه الإجهاضات، وهو بيكون أنه بيحدث توقف في التغذية أو سريان الدم اللي واصل لتكوين الجنين، وده بقى سبب رئيسي. وفي هذه الحالة لو احنا عملنا التحاليل او الفحوصات الكاملة وثبتت ان هي سليمة، فاحنا بنتجه لعلاج هذه النقطة اللي هي خاصة بعوامل التجلط وخاصة بالصفائح الدموية ودخولها في تكوين الجلطة اللي بتقفل الشريان اللي بيغذي الجنين. الحقيقة برضو يعني عمل منظار رحمي ده هيبقى له دور كبير جدا في تشخيص الحالة داخل الرحم أو تجويف الرحم الداخلي، هقدر أعرف إذا كان تجويف الرحم أو البطانة الداخلية للرحم ده سليمة ولا أصابها بعض الضرر، التهابات، جزء حصل فيه تليف، جزء حصل فيه التصاق، كل هذا هيوضح الصور. ده بالنسبة للإجهاضات في الشهور الأولى. والسبب طبعا أو الخفي اللي هو إحنا فعلا حاليا يعني بنعاني منه معاناة شديدة جدا، ويمكن أنا تحدثت عنه كثيرا قبل ذلك، ويمكن هو جزء من الحديث بتاعنا النهاردة عن تأخر الإنجاب عند الرجل، وهو التلوث البيئي. التلوث البيئي طبعا اللي بيصيب الأجنة في الشهور الأولى ده بيكون يعني من الأسباب يعني الجوهرية والأساسية حاليا في حدوث الإجهاضات عند السيدات في الشهور الأولى من الحمل. بنعمل كافة التحاليل وكافة الفحوصات والمناظير وكل شيء، وتطلع كل حاجة سليمة، لكن بيظل التلوث البيئي هو احنا بنعاني منه. التلوث البيئي في الهواء، التلوث البيئي في المياه، التلوث البيئي في الخضروات، التلوث البيئي في اللحوم، التلوث البيئي في الدجاج يعني الطيور. طبعا التلوث ممكن يكون جاي من أشياء احنا ما قصدناهاش، وممكن يكون جاي من أشياء للأسف بعض الناس بتكون قصدها، اللي هي استخدام بعض الأدوية في تغذية الدواجن والكلام ده وتغذية الماشية، استخدام الهرمونات اللي هي بتساعد على يعني إظهار حجم لهذه الأشياء، إذا كان خاصة بالخضروات والفاكهة أو خاصة بالدواجن والماشية. طبعا كل ده تلوث بيئي، هذا التلوث لا يتحمله الجنين الذي ينمو في الشهور الأولى. الأسماك وتلوث المياه بالرصاص والبقايا المنجنيز والفوسفور والنحاس، كل هذه الأشياء أو هذا التلوث اللي هو للأسف بيصيب الأطعمة والمأكولات اللي احنا بنتغذى عليه. يعني أبحاث كثيرة جدا تعملت، ويمكن عندنا في جامعة المنصورة عدة أبحاث تعملت على التأثير نسبة الرصاص اللي موجودة في الأسماك على الحوامل، ووجد فعلا ان هي لها سبب مباشر ورئيسي على تكوين الأجنة وعلى ضعف الأجنة وعلى حدوث الإجهاضات. فأنا حقيقة يعني نصيحة للأخت السيدة بتعاني من هذه الإجهاضات، يعني إعادة إجراء الفحوصات مرة أخرى لو أمكن أن يجرى لها منظار رحمي. قد يكون أجرت منظار بطن، لكن منظار رحمي هيفيد كثيرا جدا. ثم تبدأ هذه السيدة نبدأ بإعطائها الأدوية اللي هي بتحافظ على الجنين من التلوث أو من مواد التلوث أو ما يسمى في العلم بنسميها الفري راديكالز، أو اللي هي اللي بنسميها المواد الضارة اللي هي بتأتي وكأنها بتحاول انها تصيب الجنين. فاحنا هنا بنديها بعض الأدوية اللي هي بتؤدي الى انها يعني كأنها بتعمل غسيل للجسم من هذه الشوائب او اللي هي بتصيب الجنين، وبالتالي بقلل فرصة حدوث إجهاضات وبقلل فرصة حدوث ضمور للأجنة في الشهور الأولى، وبالتالي أدي فرصة أكتر إن ربنا يكرم وتكمل الحمل. فهي في عدة حاجات هتتجه طبعا للطبيب اللي هو بيعالجها، ويعني ريت تقول له هذا النقاش اللي احنا قلناه، وهو أكيد هيكون برضو يعني فاهم هيمشي معها بأنهي طريقة أو بأنهي سيستم. نرجع تاني للحديث بتاعنا عن الأسباب الخاصة بتأخر الحمل عند الرجل، وكنا وصلنا للإصابات اللي بتصيب الغدة النخامية. وطبعا إذا أصيبت الغدة النخامية وتوقف نشاط الهرمونات المحفزة من الغدة النخامية، فبالتالي هتوقف حاجات كتير جدا، يعني من ضمنها الخسية، وبالتالي تكوين الحمل المنوي هتوقف، وبالتالي هيحدث خلل إضافي كمان في الهرمونز الخاصة والهرمونات الخاصة بالرجل، وهنا هيبدأ في تأخر في حدوث الحمل. الغدة النخامية يعني أحيانا علاجها إذا كان الإصابة اللي أصابت الغدة النخامية إصابة مكتسبة، يعني غير وراثية أو غير خلقية، فهذه الإصابة بنستطيع أن احنا بنعالجها بالهرمونز أو بالمنشطات. وفي حالات كثيرة جدا بتستجيب يعني، إلا في بعض الحالات اللي هي بتكون ناتجة من عيب خلقي، وده بتبقى طبعا في صعوبة إنه يعني إن احنا نعيد تكوين الهرمونات الخاصة بالغدة النخامية. لو انتقلنا للمحطة اللي هي الثالثة واللي هي تعتبر المصنع الخاص بتكوين الحيوانات المنوية، وهي الخصية عند الرجل. طيب معايا اتصال كده. السلام عليكم الأخت دعاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أخت دعاء. تفضلي يا أخت دعاء.
والله يا دكتور أنا عندي مشكلة يعني صدري في لبن.
أيوة.
يعني أنا مخلفة معايا بنت بس هي ما رضعتش من صدري يعني.
أيوة.
فرحت كشفت فطلع لها بعد شهر من العلاج قال لي خلاص يعني اللبن راح.
أيوة.
بعد كده رجع اللبن تاني.
أيوة.
فأنا مش عارفة يعني أعمل إيه دلوقتي.
حاضر. هو ده طبعا شكوى كثيرة جدا بنشوفها، ويمكن يوميا بنشوف هذه الحالات اللي هي بتشتكي من إفراز اللبن من الثدي، وطبعا بيبقى ناتج من زيادة في هرمون البرولاكتين. الحقيقة هرمون البرولاكتين له أسباب في زيادته، من ضمنها يعني السيدة اللي هي بتستخدم أدوية للضغط، السيدة اللي بتستخدم أدوية للقلب أحيانا أمراض القلب يعني، السيدة اللي بتستخدم أدوية للتوتر والانفعال، وأحيانا أدوية الاكتئاب. كل هذه الأدوية بتؤدي إلى ارتفاع في نسبة هرمون البرولاكتين اللي بينعكس على الثدي في صورة إفراز اللبن. لكن الحقيقة السبب يعني إحنا بنعمل طبعا بداية هنعمل تحليل لهرمون البرولاكتين، وده بيبقى له شروط معينة في التحليل لازم تكون متبعة علشان أستطيع أن أنا أجزم أن هذا الهرمون هو المستوى اللي طالع معاه ده هو سليم، ففي احتياطات معينة. طلع الهرمون سليم وما فيش فيه يعني زيادة، ولكن السيدة بتشتكي من الإفراز البرولاكتين من إفراز اللبن من الثدي. ده بيوضح نقطة كده علمية، الحقيقة ان هرمون البرولاكتين له شقين، في شق احيانا بيبان في التحليل وشق ما يظهرش في التحليل، له تحليل معينة يمكن تكون غير موجودة في معامل كثيرة، ولكن وجود اللبن في الثدي ده دليل قاطع على انه في زيادة في هرمون البرولاكتين. طيب السبب اللي احنا بنشوفه اكتر، تيجي السيدة بنسألها بتاخدي ادوية؟ لا ما فيش، لا ما باخدش، ما يعني لا تتعاطى اي شيء من الأسباب من الأدوية اللي بتؤدي إلى زيادة البرولاكتين. السبب الرئيسي حاليا اللي احنا بنشوفه والسبب الجوهري واللي هو فعلا يعني للأسف يعني بيعاني منه كثير من الناس في هذه الأثناء، اللي هو التوتر والقلق والاضطراب النفسي الشديد. احنا طبعا كلنا في معاناة وفي توتر وفي قلق، لانه يعني في ظروفنا كلنا مش مستقره، فبالتالي هذا الاسترس او هذا التوتر بينعكس على الغده النخاميه اللي هي بدورها بتزيد من افراز البرولاكتين اللي هو بينعكس على الثدي. لكن انا بطمن الاخت دعاء انه طبعا العلاج بسيط وفي ادويه عديده لتوقيف هرمون البرولاكتين واعادته لمستوياته الطبيعيه، بس طبعا الاول بعمل التحليل واشوف المستوى كام علشان اتفادى ان انا يعني او ابدا اعرف طريقي هدي علاج ولا اضطر لحاجه جراحيه، لانه احيانا بيبقى زياده هذا الهرمون هو ناتج من بعض الاورام البسيطه الحميده في الغده النخاميه، ودي بيبقى لها طبعا يا اما جراحه يا اما بمشي على علاج بس بيبقى فترات اطول عن المعدلات الطبيعيه. لكن في النهايه العلاج موجود وبسيط وان شاء الله يتم شفائها على خير. مع اتصال اخر الاخت امات الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك يا دكتور انا عندي 38 سنه دلوقتي.
ايوه.
وعملت حقن مجهري 3 مرات.
ايوه.
كل مره ما يحصلش حمل، فكنت عايز اسال حضرتك ينفع بعد السن دوت واحد يعمل مره رابعه؟
طيب اقدر اعرف اخت امات الله الاسباب اللي ادت لاجراء الحقن المجهري؟ يعني هل سبب عند حضرتك ولا عند الزوج؟
لا ضعف الحركة عند الزوج،
الضعف عند الزوج.
أيوة.
لكن الطبود عندك طبيعي ما فيش فيه مشاكل؟
لا الحمد لله. في اول مره خرجت 25 بويضه، ومره تاني مره 19 بويضه، وثالث مره كانت 9 بويضه.
اه طيب، هو طبعا واضح انه المشكله مشكله سائل منوي او مشكله الزوج، ولكن طبعا اجراء حقن مجهري وحدوث يعني فشل فيه للاسف الثلاث مرات، ده طبعا بينتج من ان في مشكله في الحيوانات المنويه اللي بيتم اختيارها او تلقيحها للبويض. هنا طبعا اجراء حقن مجهري لمره ثالثه او رابعه ده وارد وما فيش منه مشاكل، ولكن طبعا المفروض بيتم يعني اختبار لبطانه الرحم او توقيف الرحم عن طريق استخدام منظار، بحيث ان انا يعني استبعد اي سبب يكون عند السيده داخل الرحم، يعني قد يكون السبب في الرحم فبستبعد وبطمئن على تجويف او بطانه الرحم الداخليه، وبيعاد الحقن المجهري مره اخرى، بس يعني في طبعا يعني في محاولات يعني شديده للحصول على حيوانات منويه تكون سليمه وتكون قويه وتكون يعني. للاسف بعض الحيوانات المنويه بتظهر ظاهريا سليمه في التكوين، لكن في الداخل في التركيب الداخلي بيكون فيها خلل. فهنا بنحاول بقدر الامكان في من خلال المعمل وخلال الفحوصات اللي بتتم على الحيوانات المنويه ان انا احصل على اقوى حيوانات منويه استطيع ان انا احصل عليها، واحاول ان انا احصل على حيوانات منويه السليمه جدا اللي بتكون ظاهره فعلا سليمه حركه وحيويه للحيوانات المنويه. والمعمل طبعا بيضيف اضافات انه بيساعد على انه يحسن هذه الحركه ويحسن الحيويه بوضع الحيوانات المنويه في حضانات لفترات، بحيث ان انا استطيع ان هي يعني اوصلها لاقصى ما يكون اثناء عمليه الحقن داخل البويضات. وطبعا بيفضل في الحاله دي ان يكون السائل المنوي يؤخذ على عده مرات وتجميده، بحيث ان انا وقت ما بقوم بعمليه التلقيح للبويضات بيكون عندي عده عينات كثيره من السائل المنوي، وبالتالي استطيع ان انا احصل على حيوانات منويه تكون يعني سليمه الى حد كبير. لكن الفرصه موجوده في اجراء حقن مجهري مره اخرى، ما فيش مشكله يعني، ان شاء الله يكون ناجح باذن الله. معايا اتصال الاخت امه الله من الكويت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا دكتور، بغيت استفسر عن خطوره استخدام المناديل للتشطيف.
استخدام ايه حضرتك؟
استخدام المناديل للتنشيف.
المناديل
ايه للتنشيف، هل هي خطيره؟
المناديل العاديه الخاصه بنا الكلينكس الورق ولا مناديل؟
ايوه الكلينكس.
والله المناديل للتنشيف ليست بها اي مشاكل، لكن هي طبعا لو ان السيده تركت المناديل في هذا المكان، المكان ده بيبقى دايما فيه نوع من الافرازات، او فالمناديل طبعا هيتم ان هي تحلل وتبقى بتلتصق بالاماكن دي، ويبقى هتبقى مصدر ان هي تعمل يعني ما يسمى بالبلل، يعني الست تشعر ان هي دايما مبلوله. فطبعا لكن لو تنشيف في وقتها وخلاص التخلص منها ده ما لهش اي مشاكل، لان المناديل اصلا مصنوعه من ورق المفروض انه سليم، ويمكن يكون احيانا معالج، ويمكن يكون حتى له روائح تكون يعني جميله، فبالتالي استخدامها ما فيش مشاكل يعني، ما فيش مشكله من استخدام المناديل. معايا اتصال اخر. السلام عليكم الاخت فتحيه.
السلام عليكم.
من الاسماعيليه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فتحيه العدوي من الاسماعيليه دكتور.
اهلا يا اختي فتحيه، ازاي صح؟
بقول لحضرتك لو سمحت.
أتفضل.
انا عندي بنت يعني صديقه ليا عندها شالت انبوبه بالمبيض.
ايوه
انبوبه بالمبيض.
ايوه
والوقت وعندها التصاقات في الانبوبه الثانيه.
ايوه
متجوزه بقى لها 3 سنين. فبالنسبه لموضوع الحمل بقى يعني ايه اللي؟
والله طبعا هي التصاقات دي ظهرت في اشعه الصبغه ولا في منظار يا اخت فتحيه؟
في الصبغه يا دكتور.
الصبغه طبعا اذا كانت في الصبغه لا تعتبر مؤشر، احنا دايما بنقول ان الصبغه ليست يعني نهائيه في التشخيص للتصاقات قنوات فالوب او لالتهاباتها او لانسدادات، وبالتالي يجب اجراء منظار بطن جراحي لهذه السيدة. وعلى حسب اللي موجود في قناة شلوب الأخرى. لو التصاقات من الدرجات الأولى اللي هي البسيطة الدرجة الأولى والتانية، ده سهل ان هي هذه الالتصاقات بنعمل لها تسليك وتتفك وترجع القناة فالوب الى حالتها الطبيعية، وتستطيع هذه السائلة انها تحمل مرة اخرى. لكن لو التصاقات من الدرجة الرابعة والخامسة، وده طبعا بتبقى التصاقات شديدة جدا، وقناة فالوب بتبقى في صورة تقريبا شبه مدمرة، وبتبقى ملتصقة باعضاء تكون حيوية مثل القولون والمثانة والكلام ده، طبعا اي يعني تعامل مع هذه قناة فالوب في هذا الوضع هيبقى خطر على هذه السيدة ومش هيفيدها. يعني اذا قلنا ان الست اتعمل لها تسليك ومش عارف ايه، وهي درجة الالتصاقات درجة عليا رابعة وخامسة والكلام ده، هتبقى صعب جدا. ويمكن اذا شخص قدر ان هو يعني يعمل نوع من التسليك للانابيب ويرجعها لحالتها الطبيعية، الالتصاقات بتعود في خلال اسبوع مرة اخرى، لانه اذا كانت شديدة فبيبقى الاسطح اللي هي اتفكت من بعضها بترجع تلتصق تاني. ده ناهيك عن انه بتكون قناة فالوب نفسها فقدت الوظيفة السليمة بتاعتها، ان قناة فالوب مش مجرد طريق بتمشي فيه البويضة، ده طريق، وهذا الطريق من الداخل له تركيبة معينة وفي شعيرات معينة واهداب مسؤولة عن تحريك البويضة، مسؤولة عن تغذية البويضة. الخلايا نفسها الداخلية افرازاتها اللي هي بتغذي البويضه في خلال الثلاث ايام اللي هي بتظل داخل القناه فالوب على ما تصل للرحم، كل ده طبعا بيكون حصل له نوع من التغيير ونوع من التدمير، وبالتالي قناه فالوب لازم تكون سليمه. اذا كانت سليمه هتحمل عادي، ما كانتش سليمه والتصاقات شديده، بالتالي طريقها هيبقى الحقن المجهري او اطفال الانابيب، وده طبعا هيبقى الطريق الاسلم والاضمن في حاله مثل هذه الحاله. طبعا بت 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 يعني طبعا تم استئصال مبيض لها، يبقى هي تعتمد على مبيض واحد، فهيبقى فيها الحال المجهري يمكن يكون مناسب اكتر. معايا اتصال اخر، والاخت ام ياسين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا في واحده صاحبتي حامل في الثامن، هي فاضل اسبوع وتخلص الثامن.
تاني؟
التامن.
تامن.
فبعدين نزل عليها مية. نزل عليها مية كتير.
أيوة.
فالدكتورة اللي هي متابعة معاها قالت لها استني هنحاول بحقن وكده نوقف المية لحد ما ايه؟ لحد ما التاسع يجي، وحاول اولادك في اول التاسع. فدلوقتي المية ابتدت تقف، يعني بقت تنزل حاجات بسيطة جدا. ده اول سؤال، هي هل ده خطر على الجنين وعلى الام ولا لا؟ السؤال الثاني، هي بيجي لها صداع على طول، فعملت تحليل انيميا وكده، فهي بتديها حقن مسكنه كل ما يجي لها صداع تاخدها، فما قارنت العرض الجانبي بالحقن المسكنه ديت لانه خطر على الجنين في اخر 3 شهور، وكل ما بنقول لها بتقول مش مشكله تاخدها، خدت لحد دلوقتي 3 حقن ومش عارفين نعمل ايه، نكمل بالحقن دي ولا نشوف دكتوره تانية؟ وجزاك الله خير.
شكرا. طيب حضرتك، بالنسبة لنزول السائل الأمينوسي قبل ميعاد الولادة، ده طبعا بيمثل خطر على الأم وعلى الجنين، لأنه هنا أصبح في ثقب في الكيس الأمينوسي، وبالتالي هذا الثقب ممكن من خلاله ميكروب يصعد ويكون حوالين الجنين. هذه السيدة إذا كانت ما زال أمامها وقت على ما توصل لمرحلة الدخول في الشهر التاسع، يفضل انها تكون تحت ملاحظه شديده، ويفضل تبقى في داخل مستشفى. هذه السيده المفروض بتغطى بمضادات حيويه في الفتره لحين الولاده علشان امنع صعود ميكروبات. طبعا متابعه قياس لدرجه الحراره كل 6 ساعات، بحيث ان انا ابقى مطمئن ان ما فيش ارتفاع، متابعه للالم اللي موجود بالبطن، وما يعني ما يسمى بأعراض ان هذه السيدة هتدخل في الولادة. اذا دخلت هذه السيدة في الولادة لازم تولد، ما نوقفش الولادة. لكن اذا استطعت ان انا اجل الولادة لحين ما اوصلها لمرحلة ان هي تبقى في بداية الشهر التاسع، او لحين اما استطيع ان انا ادي ما يسمى بحقن الكورتيزون اللي هي بتساعد على تحفيز او تنشيط اكتمال الرئة واكتمال المواد الخاصة بالتنفس داخل الرئة، هنا في الحالة دي هيبقى أفضل. لكن إذا السيدة ظهر عليها أي أعراض من أعراض حدوث التهاب داخل الرحم أو أعراض الولادة، يجب أنها تلد في الحال. فده أساسي. بالنسبة للحقن المسكنة، وطبعا مكتوب ان الحقن المسكنه ما يعني لا يفضل استخدامها في الشهور الاخيره، لكن هي الحقيقه في حقن بتبقى امنه يعني ممكن الساده تستخدمها بدون ضرر لا لها ولا للجنين، وهو هدف يمكن الطبيبه هو يعني اخماد تقلصات الرحم لحين ان السيده تدخل في بدايه التاسع او الشهر التاسع يعني. فيعني افتكر ان بعض الحقن هتكون امنه، لكن هذه السيده تكون تحت الملاحظه، موجوده في مستشفى وموجوده متابعه لصيقه وتحاليل واجراءات فحوصات بتعمل لها، الفحوصات بتبقى خاصه بحدوث التهابات او ميكروبات، دي بتبان في الحال في تحليل معين، وبيقول والله انه السيده دي لازم تولد دلوقتي خلاص في الحاله ديت احنا بنقوم بعمليه الولاده. معايا اتصال اخر، اخت ام روضه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سمحت يا دكتور، انا معايا بنتين وحاملين يعني ما شاء الله، وما كانش في اي متاعب خالص في الحمل.
تمام.
من يعني حوالي 3 سنين في اخر حمل كان موجود عندي.
ايوه.
بعد كده يعني ان شاء الله بطلت الوسيلة عشان الحمل وكده.
أيوة.
حصل الحمل 15 يوم ونزل حاجه بسيطه كده.
ايوه.
وبعد كده عدى 5 شهور ما حصلش حمل تاني.
ايوه.
وبعدين حصل حمل بعد 3 شهور وكانوا ماشيين معايا كويس 3 شهور، بعدها حصل اجهاض، الدكتوره قالت ان الحبل اللي بيوصل الدم للجنين مش في عنه. فبعد الاجهاض عملت تحاليل كلها الحمد لله كويسه، بس في تحليل قالت انه فيروس، هو اي جي جي التحليل ده وطلع بوزيتيف 425.2 النتيجه بتاعته، فقالت لو حصل حمل تاني ممكن يحصل اجهاض تاني، فراي حضرتك ايه؟
لا هو طبعا التحليل اللي حضرتك عملتيه اللي هو الاي جي ده مش اسم الفيروس، الاي جي ده اللي هو نوع الاجسام المضاده اللي موجوده، ده بتدل على ان ده عدوى سابقه او قديمه يعني مش موجود، لان بنقول الاي جي ام ده لو طالع موجب بيكون العدوى في الوقت الحالي، لكن الاي جي ده بتدل على ان هذه العدوى الفيروسيه، وفي الغالب هي تقصد ما يسمى بالسيتوميجالو فيروس، ده بيبقى لو حدث العدوى بتاعته الجهاز المناعي بيتغلب عليها من غير علاج ومن غير حاجه في خلال شهرين او ثلاثه، لكن اذا كانت عدوى حديثه وموجوده او حتى في بعض الحالات اللي نسبه الاي جي جي تكون عاليه فالعلاج بسيط وبتاخد علاج لمده شهر، يعني بيعتبر هو علاج تقريبا يعني حاجه مساعده، لانه جهاز المناعه هو اللي بيبقى مسؤول عن التخلص من الفيروسات داخل الجسم في معظم الحالات يعني، لكن العلاج بسيط وبتاخده وبيحدث حمل بعد كده بدون اي مشاكل خالص على الاطلاق يعني، وقد يكون انه السبب هو زي ما الطبيبه اوضحت لها انه هو عباره عن نقص في سريان الدم اللي واصل للجنين، زي ما انا وضحت قبل كده انه نتيجه حدوث جلطات بتحدث في الشريان اللي هو اللي بيوصل للجنين، وبالتالي العلاج في الحاله ده هيبقى سهل، ان انا هدي لهذه السيده طبعا اعمل فحوصات واديها العلاج الخاص بهذا الفيروس كيعني جزء مساعد، ثم اعطي لها الادويه اللي بتساعد على زياده سيوله الدم حتى قبل ما تدخل في الحمل زي الاسبرين وما شابه، وبعد كده لو دخلت الحمل باذن الله ممكن نديها نوع من الحقن اكتر لمساعده على السيوله، وبالتالي بتكمل الحمل طبيعي وما فيش يعني مشكله في الوضع اللي هي عندها ده، ويحصل حمل ويكمل عادي خالص. معايا اتصال اخر، الاخ مصطفى. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كان عندي طفل اتولد عنده فتاء اللي هو الفتاء الهربي ده.
أيوة.
ده بيبقى نتيجه الولاده، فهل الفتاء الهربي فعلا بيبقى نتيجه الولاده؟ السؤال الثاني يا دكتور، موضوع الولاده القيصريه. هل يعني انا زوجتي ولدت مرتين قيصري، هل الولاده القيصريه يعني ليها عدد معين في الولاده بعد التجاوز هذا العدد من الولاده بيكون في تاثير على الزوجه ولا حاجه؟
ايوه.
السؤال الثالث يعني اتمنى حضرتك تجاوبنا عليه بصراحه، يعني هل الدكاتره يعني بيستعجلوا في موضوع القيصري، ولا هو فعلا بتبقى الحالات بتبقى مضطره، لان انا يعني بشوف يعني كانش لسه الطلق وقلنا ننتظر شويه، قال لك لا يعني لازم تولد قيصري، فهل موضوع القيصري ده فعلا يكون يحتاج ولا عدم تحمل الزوجه او الدكتور بيبقى مستعجل؟ اتمنى حضرتك توضح لي المساله دي.
ربنا
يجازيك خير ان شاء الله.
او بالنسبه للسؤال الاولاني انه الفاتي الارهابي بالنسبه للطفل ليس له طبعا اي علاقه بالولاده، لانه الفاتي الارهابي ده بيكون حاجه ناتجه من ضعف في القناه الواصله بين بداية الخصية وتجويف البطن، وده في الطفل اللي مولود به نوع من العيب الخلقي، وده بيبقى علاجه سهل وبسيط وبتقفل لوحده من غير حاجة أحيانا، ثم أو لو قعد بعد 6 شهور أو سنة بيتم عمل عملية بسيطة جدا له وتقفل هذه الفتحة وانتهى الموضوع. ده بالنسبة للفتح الإيروي ليس له علاقة بالولادة. بالنسبة لعدد القيصريات أو عدد مرات العمليات القيصرية، هو الحقيقة يعني ثيوريتيكال أو نظريا بنقول إنه ممكن الست تولد أي عدد من الولادات القيصرية، لكن هو طبعا تحمل الرحم أو تحمل الجدار البطن للعدد بتراوح من 3 ل 4 ل 5. إحنا في حالات شفناها 6 حالات قيصرية، بس هي يعني الفكرة إنها بتعتمد على هذه العملية أجريت فين وبمن وبأنهي أدوية. إذا تمت فعلا في مكان كويس، شخص كومبتنت أو شخص قادر على أنه يعني يعيد الرحم إلى حالته الطبيعية، وأدوية سليمة ومكان معقم تعقيم سليم، ممكن السيدة تتحمل لحد 5 مرات قيصري وبتكون طبيعية جدا وتمشي الأمور عادية خالص. لكن لو القيصريات تمت في أماكن غير مجهزة وبأدوية غير مجهزة، ويمكن شخص يكون خبرته قليلة شوية، فطبعا الرحم ما يتحملش عدد كتير، فبنقول انه بتبقى 3 مرات ده تبقى مناسبة لهذه السيدة. النقطة اللي حضرتك أثرتها بتاع الولادة القيصرية والدكاترة تستعجل، هو طبعا فيه بلا شك زيادة في إجراء العمليات القيصرية، لكن الحقيقة هي الموضوع بقى يعني شائك من كذا وجه أو من أوجه كثيرة. يعني الوجه الأول ان السيدة فعلا في حالات كثيرة جدا بتيجي تطلب انها تعمل عملية قيصرية ما تولدش طبيعي، وتقول لك استحالة ولا يمكن، وانا يعني ده جزء كبير دلوقتي اصبح كبير من السيدات بيطلب هذه خوفا من الالم والوجع والكلام ده كله. الحاجة التانية انه الصحة العامة بتاع السيدات هذه الايام فعلا ده في حالات كثيرة جدا لا تستطيع انها تقوم بعملية الولادة. عملية الولادة اللي كانت بتبقى محتاجة إلى قوة وبنيان ويعني أساس للجسم في الهيموجلوبين وفي البروتينات وفي يعني عايزة طاقة داخل الجسم هذه السيدة عشان تقدر تتحمل طلق الولادة اللي كان بيستمر من 8 ل 10 ساعات وأحيانا أكتر، تتحمل أثناء نزول الجنين إن الحزق وعملية الطلق والكلام ده كله، كل ده محتاج احتياطي. هذا الاحتياطي في حالات كثيرة جدا أصبح تقريبا شبه غير موجود. ده جزء تاني. الجزء الثالث يعني فيه بعض الدكاترة أصبحت بتخشى من الولادة الطبيعية أنه بيحصل فيها بعض المضاعفات اللي هي بتؤدي إلى مشاكل للسيدة أو للطفل، وبقت فيه بقى نوع من اللوم ونوع من المشاكل اللي بتحصل، فأصبح يقول لك والله أنا لما بلاقي حالة يعني بتكون فيها شبهة ان يحدث لها مشكلة بسيطة فانا ببتعد عن المشكلة وبتم اجراء عملية قيصرية. فالحقيقة الموضوع متشابك من او كثيرة. يعني معايا اتصال اخر الاخت ام محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا عايز اعرف العيادة بتحتك فين في المنصورة يا دكتور؟
طيب يا اخت ام محمد، هو الكنترول هيدي لحضرتك العنوان والتليفون تحت امرك. ايوه طيب هنرجع تاني الحقيقه. والله الاسئله اللي جايه اسئله جميله يعني، والحقيقه انا سعيد ان انا بجاوب على الاسئله دي لان هي يعني اسئله متداخله وفيها جزء يعني اجتماعي وفيها جزء علمي. يعني انا سعيد ان انا بجاوب على هذه الاسئله يعني. بس هرجع للنقطة بتاعتنا وهي تأخر الإنجاب عند الرجل، وكنت وقفت عند موضوع الخصية. والخصية الحقيقة هي بتمثل الجزء الأكبر في الحالات اللي بتعاني من تأخر الإنجاب بالنسبة للرجل. الخصية هي المصنع اللي بتخرج منه الحيوانات المنوية. الخصية هي المكان اللي ربنا خلقه خارج الجسم عشان درجة الحرارة بتاعته تكون أقل. الخصية هي المكان اللي يعتبر ربنا أنعم على الشخص به علشان تتوارث الذرية والأجيال ويكون الشخص له ذرية وأجيال. الخصية هي المكان اللي لو أصيب للأسف بيضر ضرر بالغ، ولذلك بنحاول إن احنا نوضح الاصابات اللي ممكن تصيب الخصيه واللي احنا نقدر نتجنبها ونبتعد عنها. معايا اتصال قبل ما اكمل. الاخت ام حبيبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه اتفضلي يا اخت ام حبيبه.
لو سمحت يا دكتور، انا متجوزه بقالي 7 سنين.
ايوه.
وعندي بنت 6 سنين وبنت 4 سنين. أيوة. وبعدين بقالي 2 سنين شايله الجهاز، وكل شويه اخد ادويه، رحت من الدكاتره وكده، وكل شويه يدوني ادويه لبن، بقالي 1.5 سنة اخدها ومش راضي يحصل حمل، وتعبت منها بصراحه. فاخر حاجه بقى الدكتور قال لي اعملي اشعه بالصبغه، فانا بصراحه خايفه اعملها. فمش عارفه بقى يعني حضرتك تنصحني بايه، والصعبه عمايلها دي ولا ايه بالظبط؟ وكان مديني مضاد حيوي اخدها، اخده قبل ما اعمل الاشعه دي، فمش عارفه بقى وامتى تتعمل، يعني حاضر. بعد الدوره ولا ايه؟
الدوره منتظمه ولا فيها اضطراب يا اخو؟
يعني تقريبا منتظمه، ساعات تاخر يومين او حاجه بس.
طب حاضر. طيب اخد اتصال تاني وارد على الاخت ام حبيبه. الاخت ايام من الاردن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام دكتور. لو سمحت يا دكتور، انا الدوره بتيجي عندي بألم شديد جدا.
ايوه.
وبتاخر وتاخر خالص، وبيجي حصل وحملت مرتين ونزلت، وبرضه بتنزل حتى الان بتاخر. ونفس الالم تعبانه يعني
آخر
خالص.
اخر ولاده بقى لها كام يا اخت ريهام؟ اخر
لا مش انا حملت ونزلت.
حصل اجهاضات في الشهور الكام؟
في الاول والثالث.
الشهر الاول
اول مره كان ثاني مره كيس بس ما فيش بيبي.
يعني في الشهور الاولى يعني حدث الاجهاضات. في الثلاث شهور الاولى يعني. سنك كم سنه يا اختي؟
يعني بتيجي بألم فظيع، يعني مش بيغمى عليا، وبيحصل بعدها يعني بيحصل معي انيميا، مضاعفات يا مضاعفات جامده بعد الدوره.
سن كم سنه يا اختي؟
19.
حاضر ماشي، هرد على حضرتك دلوقتي. هرجع بس اكلم الاخت ام حبيبه اللي هي خلفت مرتين وشالت وسيله منع الحمل بقالها 2 سنين، وبتاخد علاج للهرمون البرولاكتين او اللبن، ولكن مفيش استجابه. هو طبعا زي ما احنا قلنا انه سيده حملت مرتين وانجبت مرتين، في الغالب اللي بيحدث لها يعني ما بيخرجش عن حاجتين في معظم الحالات، يعني في اكثر من 70 او 80% من الحالات، هو انه يكون حدث اما خلل في التبويض، او حدث خلل في قنوات فلو، او يعني نوع من الاضطراب فيها. يعني الخلل في التبويض طبعا بيبان من اجراء بعض الفحوصات زي الهرمون، تحليل الهرمونات تبين قوه التبويض وصلت لانهي ما فين، برضو الموجات الصوتيه المهبليه ده بتساعد على انها تبين المبيض هل اصبح تواجد به بعض البويضات الضعيفه او ما يسمى بتكيسات المبيض. الحاجه الثانيه اذا احنا وصلنا وقدرنا نوصل ان التبويض سليم او غير سليم حتى ويتم علاجه، بقى المفروض ان انا اطمئن على قناه فلو، خاصه اذا كانت السيده الولادات بتاعتها كانت ولادات قيصريه، او كانت اجري لها بعض العمليات زي استئصال كيس على المبيض او ما شابه. في الحاله دي انا بفضل ان انا اطمئن باجراء الاشعه بالصبغه. والاشعه بالصبغه انا بطمنها ان هي يعني حاجه بسيطه خالص، والاشعه بالصبغه بيتم اجراها بعد انتهاء الدوره مباشره، بعدها في خلال الاسبوع اللي هي للدوره. حكايه المضاد الحيوي اللي بتاخديه ماشي، ممكن تاخديه او ما تاخدهوش، لان هي المفروض ان انا الصبغه اللي بتتحقن او الامبول اللي بيحقن ده امبول المفروض انه معقم، والالات كلها بتبقى معقمه، وانا بقوم باجراء الحقن لهذه الماده او السائل اللي هو الصبغه داخل الرحم، وبيتم تصوير الرحم وتظهر قنوات فالوب سليمه ولا لا قدر الله فيها بعض الالتصاقات او الانسدادات. لو سليمه هيتم اعطاء بعض المنشطات للاخت ام حبيبه، هيحصل حمل وهيتم ويكمل طبيعي، ما فيش اي مشكله. بالنسبه لهرمون البرولاكتين طبعا اذا نسبته طالعه عاليه، او السيده بتشتكي من نزول اللبن من الثدي، في الحاله دي طبعا بادي كورس علاج يمكن يكون مكثف شويه لمده 2 او 3 شهور، ده بيعيد البرولاكتين لمستوياته الطبيعيه، وبالتالي ببدا المنشط وبالتالي بيحدث الحمل وبتكون الامور بسيطه. يعني هاخد اتصال قبل ما ارد على الاخت ريهام. الأخت أمت الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا دكتور كنت عايز أسأل على حاجة. أنا كنت حامل يعني وحصل إجهاض في الشهر الثاني. أنا كنت برضع، فأنا كنت عايز أعرف هل في علاقة بين الرضاعة وبين الإجهاض ولا ما فيش علاقة؟ ثاني سؤال، هل إيه أنسب وقت للحمل بعد الإجهاض؟ يعني المفروض أقعد مدة قد إيه على ما أحمل ثاني؟ وأنا بنتي عندها سنة. ثالث سؤال حضرتك، وأنا عندي 33 سنة. ثالث سؤال، استخدام اللبوس اللي هو خاص بمنع الحمل، هل ده لو حصل حمل عليه اللبوس ده يأثر على الحمل ولا لا؟ جزاكم الله خير.
وطبعا بالنسبة هرد على الأخت ريهام من الأردن، بس في البداية اللي هي بتشتكي من ألام في الدورة وألام شديدة، وإن الدورة بتأخر، وإن هي حدث لها مرتين إجهاض. هنا الحقيقة الألام اللي بتصاحب الدورة بتبقى يعني في بعض السيدات ألام شديدة جدا، ودي بتكون في نسبة حوالي 15-20% من السيدات اللي هم في مرحلة ما قبل الحمل والولادة يعني. لكن الحقيقة هي كلها أعراض خاصة ببعض الاضطراب في الهرمونات اللي بتسبق نزول الدورة. يعني عديد من الهرمونات لها دور في نزول الدورة والكلام ده، ولكن الألام دي بتكون سبب رئيسي في ان السيدة بتتعطل عن عملها وبتنام في السرير وبيحصل لها الأعراض والألم والكلام ده كله. طبعا احنا بداية في هذه الحالة لازم يكون في نوع من التحدث مع السيدة ونكلمها ونفهمها ان هذه الأعراض أعراض طبيعية وان هي حاجة فسيولوجية وانها ليست مرضية، وبالتالي نقدر نخفف عنها التوتر والقلق اللي بتعاني منه. في بعض الأدواب بتعطى قبل نزول الدورة بتقلل الأعراض المصاحبة للدورة، بتقلل الألم اللي بيكون موجود أثناء الدورة، وبتقلل بتظبط تعيد تنظيم الهرمونات داخل الجسم أثناء هذه الفترة، وبالتالي بتدخل السيدة الدورة ونزول الدورة وقت الدورة يعني وهي عادية أو طبيعية أو شبه طبيعية، وبالتالي بتكون الألم عندها أخف بكثير مع بعض المسكنات البسيطة ممكن تستعملها في اليوم الأول أو الثاني، وتنتهي المشكلة بحدوث الحمل والولادة. يعني مجرد بإذن الله ما يحدث حمل مرة أخرى ويتم على خير وتولد، هيحصل إن هو هذه الأعراض كلها هتختفي. ده بالنسبة لإيه. طب هاخد اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخت أمة الله.
أيوة حضرتك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا عندي 35 سنة وحامل في شهرين، وده أول حمل.
أيوة.
فتابعت مع دكتورة كتبت لي على حاجات يعني كده هو، وطلبت مني تحليلات.
أيوة.
يا ممكن أقول ال.
اتفضلي حضرتك.
كتبت لي على أوميجا وفاستون. أيوة. وفوليك أسيد واللي هو الأسبوسيد. فلما عملت التحليلات طلع عندي السكر عالي.
سكر.
طلع عندي 202 صايم و268 فاطر.
حضرتك ما كنتش بتعاني من السكر قبل كده؟
لا انا ما اكتشفتش في الحمل يعني اسبوعين.
ايوه.
فقالت لي لازم تروح للدكتور يعني سكر وكده، فروحت للدكتور سكر وغدد صماء بطنه وغدد صماء وسكر، فكتب لي اول ما رحت كتب لي على الانسولين وبرده اللي هو قال لي اخدي الاسبوسيد ده، وكتب لي على دواء تاني الوميد ولا الدوميد تقريبا.
الدوميد
ده برضو حاجه بتاعه سكر وكده.
لا الدوميد ده للضغط لو هو
ما ضغط برضو صح. الضغط كمان عالي بقى 180، يعني هو كان بيبقى مثلا 110 120 كده.
سنك كام سنه؟
35.
وطبعا يعني ظهور السكر ده واضح ان هو موجود قبل الحمل، يعني لانه ما يظهرش مباشره سكر في بدايه الحمل، نادر قوي انه يكون السكر بيعلو او نسبته بترتفع في بداية الشهور الاولى من الحمل، الا اذا كان موجود قبل كده او ان السيدة عندها ما يسمى بمقاومات ارتفاع السكر. طبعا هذا طبعا يحتاج الى ضبط سريع وضبط يعني سليم جدا للسكر خاصة في هذا التوقيت، لانه زي ما انا قلت انه احتمال كبير ان يكون السكر كان عالي قبل حدوث الحمل، وده طبعا بيبقى بيمثل بعض الخطورة، يعني لان المفروض احنا بنقول قاعدة ان السيدة اللي بتعاني من السكر يجب ضبط السكر ضبط تام، وضبط يعني ما يسمى بضبط يعني سليم جدا في الثلاث شهور اللي بتسبق حدوث الحمل، لان الثلاث شهور اللي قبل الحمل بتأثر في الحمل فيما بعد. فيجب فعلا ضبط السكر ولكن بانسولين، مفيش دواء بتعطى في الحمل غير الانسولين علشان ما يأثرش على الجنين. بالنسبة للألدوميت طبعا او الضغط العالي اللي وصل 180 طبعا ده بيمثل برضو بعض الخطورة الاخرى في بداية الحمل، وواضح ان هذا الضغط برضو موجود قبل الحمل لانه ما فيش ضغط برضو بيرتفع في الشهور الاولى من الحمل، فده معناه ان هذا الضغط اما موجود وراثي او عائلي او ايا كان، يجب برضو ضبط السكر ضبط الضغط بطريقة يعني سليمة جدا، وذلك للحفاظ على استمرارية الحمل بطريقة سليمة وعدم تأثير الضغط والسكر مع بعضهم على الحمل أو على الأم ذاتها يعني. فيجب يكون في متابعة شديدة من طبيب الخاص بالغدد الصماء، متابعة شديدة من طبيب الولادة، بحيث أنه هو يستطيع أنه هو يوصلك للمرحلة اللي هي السليمة. الأدوية اللي اتكتبت اللي هي الفوليك أسيد والأسبوسيد والأوميجا، الحقيقة احنا كنا نقول لو ما فيش ضغط وسكر كنا نقول يكفي الفوليك أسيد، لكن في وجود الحاجتين دول الضغط والسكر الأوميجا لها دور كويس جدا والأسبوسيد له دور كويس جدا، فالتلات أدوية دول كويسين جدا ومهمين، ويجب انك هتستمر عليهم فترة تقريبا لحد الشهر الخامس أو السادس في الحمل. بالنسبة لسؤال الأخت أمة الله اللي هي حصل لها إجهاض وهي بترضع وبتتساءل يعني هل في علاقة بين الرضاعة والإجهاض، هو في علاقة خفيفة بسيطة بين هرمون البرولاكتين لما يكون عالي قوي واستمرارية الحمل أو التوازن في الهرمونات الخاصة بالحمل. البرولاكتين المفروض ان هو ما بيفرشش إلا في بعد الحمل، وبالتالي انا عندي توازن في الهرمون الاستروجين والبروجسترون اللي هم اثناء الحمل، هذا التوازن ممكن ان يحدث له بعض الخلل نتيجه الزياده الشديده قوي في البرولاكتين. طبعا ده مش في كل الحالات، لكن ده بيظهر في بعض الحالات لما يكون البرولاكتين عالي قوي، فده ممكن يعمل اختلال في الاستروجين والبروجسترون ويكون له تاثير على استمراريه او نمو الحمل بطريقه سليمه. الوقت اللي تحدث فيه الحمل بعد الإجهاض ما فيش وقت محدد، السيدة لو حدث لها إجهاض وهي بصدد ان هي تحمل تترك نفسها طبيعي جدا ان يحصل حمل بدون تأخير. في بعض الآراء تقول بنستنى 5 أو 6 شهور، كلام ده كل ده ملوش أساس علمي، لكن السيدة تحمل بطريقة عادية خالص. اللبوسات الخاصة بمنع الحمل لو استخدمت والسيدة حصل لها حمل طبعا يعني برضو هو المفروض انه هذه اللبوسات بتعمل موضعيا، يعني هي بتشتغل في مكانها ان هي بتقضي على الحمل المنويه وتمنع دخولها داخل الجسم، نسبه الامتصاص بتاعها داخل الجسم تبقى بسيطه جدا. اذا حدث حمل في اثناء استعمال هذه اللبوسات يعني مش هيبقى تاثير مباشر لهذه اللبوسات على حدوث الحمل، لان هي طبعا مجرد دوره ما تاخر السيده هتجري اختبار هتلاقي نفسها حامل خلاص، اللبوسات دي هتكون دورها انتهى. لكن لو حدث وهي بتاخد اللبوسات دي مش هيكون في تأثير، لانه الفترة حتى اللي بيحدث فيها حمل ما بيكونش فيها تأثير على الجنين بدرجة عالية. في اتصال اخر اخت امة الله. اتفضلي يا اخت امة الله، بس يعني الرجاء وطي صوت التلفزيون لو سمحت.
طيب
صدري.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا
طيب دكتور، انا بشكي من اللحميه.
لحميه؟
ايوه، وعندي 33 سنه ومتزوجه قبل 3 سنين وما حصل حمل نهائي.
واللحميه دي بتشتكي موجوده فين يا اخت رحمه الله؟
داخل جدار الرحم. قال داخل جدار الرحم.
داخل جدار الرحم. هل في تأثير على الدورة بتنزل فيها التراب أو لخبطة؟
طبعا يعني نزيف خالص وآلام.
نزيف وآلام. طب هذا
نزيف وآلام والنزيف يدرج نعملي أنيميا فباخد حبوب الحديد على طول الشهر.
طب والنزيف والآلام دي بقالها فترة قد إيه يا أخت رحمة الله؟
يعني بتاخد معي 7 أيام وبعد ذلك ممكن تكون متقطعة لحتى اليوم 13 أو 12 إن 14 كده.
يعني ده طبعا يعني في الغالب واضح ان في سبب داخل بطنط الرحم او توجيه في الرحم، المفروض هيجرى.
طيب ايوه بسأل
ايوه
الو
اتفضلي.
بسأل إذا قال لي تعمل عملية طبعا بالمنظار، فما عارفة المنظار ممكن يكون جراحي عادي ولا
يعمل مشكلة. أنا لسه هكمل لحضرتك دلوقتي إن الحالة دي طبعا في الغالب في مشكلة في بطانة الرحم أو تجويف الرحم الداخلي، طبعا بيجرى الأول موجات صوتية سواء من البطن أو موجات صوتية مهبلية للتأكد من حجم الرحم وشكل الرحم وبطانة الرحم الداخلية، وهل هيظهر جواها هذه الزوائد أو اللحميات. التأكد السليم هيكون باستخدام المنظار الرحمي، ومن خلال المنظار الرحمي طبعا هتظهر كل شيء، لأن احنا بنشوف بطانة الرحم الداخلية وتجويف الرحم الداخلي بيبان واضح جدا. لو في لحميات طبعا هيتم استئصالها، لو في بعض التليفات أو الأورام اللي فيها هيتم برضو ممكن يتم استئصالها باستخدام المنظار الرحمي الجراحي. لو في زيادة في سمك بطانة الرحم أستطيع أن أنا أوصل بطانة الرحم دي للسمك المناسب، وبالتالي العلاج هيكون من خلال المنظار سهل وبسيط إن شاء الله. في اتصال آخر الأخت باسمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة
أيوة دكتور، أنا متجوزة بقالي 5 شهور.
أيوة
من تاني شهر خدت الدورة كانت منتظمة.
أيوة
خدت كلوميد لمدة ده 3 شهر اهو، ومفيش اي تكيسات، الدورة منتظمة تماما، وجوزي عمل اي تحاليل بس برضو ما كانش بيحصل حمل، والثلاث شهور كان بيحصل تبويض.
وتحليل الزوج سليم؟
سليم ما فيهوش حاجة.
طب يعني ليه استعجلتوا في الكلوميد والادويه يا اختي بسمه؟ المفروض ان احنا طالما الدوره منتظمه والسيده سليمه وتبويضها سليم وتحليل الزوج سليم يكون في نوع من الانتظار شويه، لانه استخدام او التدخل بالادويه المنشطه في الفتره الاولى دي ممكن يؤدي الى اختلال او اضطراب. يعني البويضه ماشيه في طريق معين وسليمه، وانا بدات اتدخل فيها بادويه خارجيه. الأدوية الخارجية طبعا أنا المفروض أن أنا بأعيد هذا النظام على حسب الدواء اللي أنا بديه. إعادة النظام ممكن ياخد وقت، ياخد 3 أو 4 شهور على ما يحصل حمل، وبالتالي أكون أنا عطلت البويضة اللي كان ممكن يحصل لها حمل بدون إعطاء هذه المنشطات. فالرجاء حضرتك توقفي تماما الأدوية وتتركي نفسك تعيشي طبيعي جدا مع زوجك لمدة 5 شهور هيحدث حمل من غير حاجة خالص، طالما ان كل حاجة منتظمة والامور طبيعية ما فيش اي مشاكل. معايا اتصال اخر. طيب قطع الاتصال، هنكمل موضوعنا. نرجع للجزء المهم والاساسي في الرجل الخاص بعملية الانجاب اللي هو الخصية. اشياء كثيرة جدا ممكن تصيب الخصية، وبطمن طبعا ان اشياء كثيرة جدا من هذه الاسباب بتكون علاجها سهل وبسيط، ولكن في بعض الحالات بتبقى فيها بعض الصعوبة شوية في العلاج، لكن برضو في النهاية بنصل الى علاج اكثر من 90% او اكثر من 90% من الاسباب اللي هي بتصيب الخصية. بداية هذه الاسباب هو الحاجة المشهورة والشهيرة اللي هي دوالي الخصية. ودوالي الخصية عبارة عن اوعية دموية او اوردة بتحيط بالخصية وبتبقى زايدة قوي. هذه الأوعية الدموية بيمشي فيها الدم بدرجة حرارته اللي هي 37. هذه درجة الحرارة 37 بتكون غير مناسبة لتكوين الحيوانات المنوية اللي هي المفروض تكون عند درجة حرارة 36. لذلك ربنا خلق الخصية خارج الجسم خالص تماما عشان تبقى درجة حرارتها مناسبة لتكوين الحيوانات المنوية. لما بتزيد الدوالي حوالي الخصية وبنجد في التحليل انه فيه بدأ يحصل فيه ضعف في العدد، ضعف في الحركة والحيوية، وفي الحقيقة يعني شكل معين للتحليل السائل المنوي بيبين فعلا، ممكن انا من خلال التحليل اقدر اقول ده موجود فيه دوالي خصية. في بداية طبعا بندي ادوية تساعد على انها تخفف الضغط وتخفف الدم المحيط بالخصية وتقلص الشعرات الدموية وتقويها وكذا. في حالات بتستجيب، ولكن في حالات كثيرة بتحتاج إجراء ما يسمى بربط لهذه الدوالي من حول الخصية، وبالتالي بخف الضغط عن الخصية، بتعود الخصية لحالتها الطبيعية وبتنشط وبتفرز حيوانات سليمة وحدوث الحمل بيكون سريع. بس أنا الحقيقة يعني عايز أقول نقطة معينة في هذا الصدد. يعني الحقيقة من الخبرة ومن العلم برضو. يعني الخصية اللي ما بترجعش لحالتها الطبيعية او لافراز الحيوانات المنوية بصورة طبيعية في خلال سنة او سنتين بعد اجراء عملية ربط الدواء الخصية بطريقة سليمة من الصعب انها بتعود تاني. فمعلش، لانه انا بشوف حالات الحياة كتير، الاقي رجل يعني جاي بعد 10 سنين زواج و10 سنين عمل فيهم العملية الدوالي مرتين وثلاثة احيانا، واخد ادوية لا حصر له، ونجد نبص نلاقي التحليل اللي هو من 10 سنين زي التحليل بتاع امبارح، زي التحليل بتاع من سنتين. يعني بتساءل كيف ان الاطباء اللي هم بيعالجوا تركوا هذا الرجل لهذا الشكل، لانه بيبقى فعلا وصل لمرحلة صعب ان هو يتحسن فيها. وبالتالي بيبقى هنا نصيحة له ان احنا هندخله في طريق ما يسمى بالاغصاب المساعد. هاخد اتصال واكمل. الاخت مي،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، انا متجوزة بقالي 10 شهور.
ايوه.
انا استعجلت، اكتشفت اداني اللي هو المنشط.
ايوه.
اللي هو المنشط 3 شهور، وفعلا المنشط بيديني حقنتين. بعدين قعدت مدة كده وكشفت تاني، قالت لي اني لازم أن اشوف، يعني ادتني منشط تاني وادتني حقنتين، وقالت لي ان انا لازم أن اشوف ان البويضة تخرج من الغلاف بتاعها. لازم أن اتأكد من كده. فادتني حقنتين فما خرجتش، ادتني حقنتين كمان في نفس الشهر ما خرجتش، ادتني حقنتين، يعني ادتني حقنة كمان، ادتني 5 حقن. بعدين خرجت في الاخر، فهي قالت لي لو ما خرجتش ان احنا هنتابع يعني بعلاج تاني الشهر اللي بعده. وعملت تحليل، عملت 4 تحاليل، وفي طلع عندي زياده في هرمون اللبن، بقالي شهرين برضو بتديني علاج ليه. فاكمل معاها كده ولا؟
والله حضرتك يعني هو بالنسبه للطريقه، هي بادئه الطريقه بدايه خاطئه، يعني انه من البدايه المفروض يتعمل تحاليل. إذا أنا هبدأ مع السيدة علاج حتى لو كان في نوع من الاستعجال، إن هو المفروض بنفوت على الأقل 10 شهور طالما إن الدورة فيها انتظام وإن السيدة طبيعية وما تشكيش من شيء معين والزوج طبيعي والعلاقة الزوجية بتتم بصورة طبيعية، أنا المفروض بنتظر لمدة من 10 شهور إلى سنة يعني. لكن إحنا في الأوساط عندنا في بيكون نوع من التوتر والقلق، فبنبتدي العلاج بدري شوية. لكن قبل العلاج لازم إن أنا أجري تحاليل شاملة، من ضمنها تحليل البرولاكتين اللي طالع عالي وبتاخد علاج بقاله 2 شهر. قد يكون ان انا لو اعطيت هذا العلاج من 2 شهر اكون حليت المشكله ونسيت تحمل من غير ما تاخد منشطات ومن غير ما تاخد حاجه من هذا القبيل اللي قالت عليه. النقطه اللي هي خاصه بانها عطت حقنتين لخروج البويضه ثم حقنتين تانيين ثم حقنه مش عارف، ده طبعا في خطا، لانه البويضه اذا لم تخرج بالجرعه اللي بتاخد في الاولى فانا بيحصل ما يسمى بنسميها احنا عندنا اللي هو يعني تحوصل البويضه وعدم خروجها، وحتى لو خرجت هتبقى غير صالحه للتلقيح يعني. فواضح ان الطريقه فيها نوع من الاجتهاد، وهذا الاجتهاد يعني مش سليم في حالات الهرمونز والكلام ده، يجب استشاره يعني شخص يكون يعني اكثر خبره شويه. لكن خد علاج البرولاكتين وتوقف اي ادويه تانية لحين ما شخص يعني يكون اكثر شويه خبره في هذا المجال تستشيريه. معايا اتصال اخر. اخت امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اخت امه الله.
ايوه دكتور.
ايوه.
لو سمحت، انا متزوجه بقالي 5 شهور دلوقتي.
ايوه.
والدوره بتجيني كل شهر منتظمه يعني.
تمام.
ورحت كشفت عند الدكتوره فقالت لي عادي ما فيش اي حاجه ولا كده، وبعد كده غيرت الدكتوره تاني الشهر اللي فات فقالت لي عملت تحليل وكده ما فيش اي حاجه الحمد لله.
تمام.
اول مره قالت التبويض عادي، ثاني مره بعديها باسبوع قالت البويضه ضعيفه شويه. وعندي زوجي فيه شويه تجمعات كده.
شويه ايه؟
في شويه صديد برضه.
صديد؟
تجمعات في الحيوانات المنويه وصديد. وقالت ان ده ممكن يستمر 3 شهور، وديت لنا مكمل غذائي اسمه اكتاترون.
اسمه ايه؟
اوكتاترون.
اوكتاترون. طب بص حضرتك يا اخت عمت الله، انت بقالك سنك كم سنة؟
سنك انا دلوقتي 27 سنة.
27. حضرتك دلوقتي انت 5 شهور وبتقولي ان التحاليل سليمة وما عندكش مشكلة والدورة منتظمة والامور طبيعية بالنسبة لك، ارجو انك ما تاخدش حاجة. هننظر للتحليل السائل المنوي بتاع الزوج اذا كان في نسبة صديد هتعالج، اذا كان في تجمعات زي ما هي قالت لك، هو التجمعات ده معناه ان في لزوجة، يعني لزوجة شوية في السائل المنوي، ولو ان اللزوجة ده ليست ذات قيمة وعلاجها بسيط جدا، لو الشخص يعني اخذ 4 أو 5 كوبات مية في اليوم هتضيع هذه اللزوجة، وحتى لو هي زايدة في ادوية برضو تانية بتعطى بسيطة جدا بتخفف اللزوجة بتاع السائل المنوي وتقلل حكاية التجمعات او اللي هي بيسمى بالتجلطات في السائل المنوي. يعني علاج الزوج يتم ثم ننتظر من 3 لـ4 شهور، اذا كان التحليل كويس بتاع الزوج ولم يحدث حمل هنكون وصلنا الى مثلا 10 شهور. فهذه الحالة المفروض ان التحليل الخاصة بيكي لتحليل شاملة للهرمونز، احنا برضو مش هنلجأ لحاجة. اذا كان التحليل السائل المنوي اصبح سليم برضو هننتظر من 2 لـ3 شهور. عدى العام في الحالة دي هبدأ ادي منشط او ابدأ ادي حاجة تساعد على خروج بويضة، وممكن ان انا اجري يعني بعض الاشياء المساعدة زي التلقيح الصناعي ولو انه يعني قيمته او نسبة نجاحه قليلة، لكن اهو طريقة من ضمن الطرق اللي بتستخدم لمساعدة حدوث الحمل. مع اتصال اخر الاخت ام يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انا يا دكتور متجوزة بقالي 10 سنين وتحولت ان انا اعمل طفل اناديل، ففي لبن في ثدي، ممكن اعمله على طول ولا اتأخر؟
يعني ما حصلش حملة قبل كده خالص؟
لا بقالي 10 سنين.
السن كم سنة يا اخت ام يوسف؟
انا عندي 28 سنة.
الدورة منتظمة ولا فيها اضطراب؟
لا مش منتظمة.
مش منتظمة؟
لا.
يعني واضح ان في اضطراب في التبويض. وهرمون البرولاكتين عالي؟
اعلان.
طبعا هيفضل انه يتعالج هرمون البرولاكتين قبل اجراء الحقن المجهري.
المدة بتبقى طويلة ولا ممكن شهر او شهرين؟
ممكن البرولاكتين يعالج في شهر واحد لو خدت جرعة مكثفة او في شهرين بالكثير. او في شهرين بالكثير هيعود لمستوياته الطبيعية، والدورة اللي بتالي العلاج مباشرة ممكن تبدأ في اجراء الحقن المجهري. ويعني البرولاكتين طبعا احنا بنحاول ان هو يعود لمعدلاته اللي هي الطبيعية، وذلك للحفاظ زي ما قلت من قليل يعني التوازن في الهرمونات.
يا دكتور هو الوزن الزايد بيؤدي الى نتيجة في الحقن المجهري؟
والله الوزن الزايد طبعا له تأثيرات في استقبال الرحم للبويضة وتأثيرات في استمرارية البويضة لو ربنا كرم وحدث حمل. فبرضو اذا كانت السيدة بصدد ان هي تستنى نوع من التخسيس لكمية الدهون الموجودة في الجسم، ده يحسن نسبة النتيجة او نسبة حدوث الحمل، يعني هيساعد. لكن في بعض السيدات الحياة بتبقى مع يعني لا تستطيع التخسيس وبيبقى فعلا الوزن وصل لمرحلة لا تستطيع، فاحنا بنجري الحقن المجهري وبنبذل اقصى ما نستطيع ان احنا نزود النسب حدوث النجاح عن طريق التقنيات العالية اللي هي دخلت دلوقتي، عن طريق الاختيار البويضات السليمة، الحيوانات المنوية السليمة، عن طريق تقييم الرحم قبل نقل الأجنة. زي ما قلت الحقيقة الأسئلة كلها أسئلة يعني مفيدة جدا، والحقيقة بتنشط الذهن وبتساعد على ان احنا يعني نأمل من الله ان احنا نكون بنفيد السيدات اللي هي بتلجأ لنا في الاستشارة، ونأمل ان احنا بنكون بنتكلم على اساس علمي برضو، لانه في بعض الردود بتبقى احيانا بتعمل نوع من التوتر لست وبلبلة، فنرجو ان يكون ردودنا افاد السيدات واسلاجت صدورهم وتكون ادتهم امل ان شاء الله في الحمل واستمرارية الحمل والحياة اللي هي الاسرية السليمة. لا يسعني في نهاية الحلقة لان اتقدم بالشكر للسيدات والسادة المشاهدي قناة الرحمة والسيدات الحياة اللي اتصلوا بيها، بشكرهم وبشكر يعني جميع العاملين في القناة، وان شاء الله لنا تكملة لحوارنا اللي هو ان شاء الله يكون ممتد بإذن الله لنصل بمعلومات قيمة الى المستمعين او المشاهدين ونفيدهم ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة